أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولا يخلو عن قوة بالسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الماتن قدس سره أن أول من قال بأن المعاطاة تفيد الملك الجائز هو المحقق الثاني قدس سره، وقد تابعه على ذلك جماعة من الفقهاء. هذا ما تحصل أخيرا في كلمات الماتن قدس سره عليكم السلام. وأما الآن فيأتي دور الشيخ الماتن قدس سره نفسه في مبحث المعاطات، وهذا ما يبتدئ به من قوله: ولا يخلو عن قوة. وقد بحث الشيخ الأعظم مبحث المعاطات عبر مقامين: المقام الأول، هل المعاطات تفيد الملكية أم أنها تفيد مجرد إباحة التصرف؟ المقام الآخر، على تقدير إفادة المعاطات الملكية، فهل تفيد الملكية اللازمة أم تفيد الملكية الجائزة والمتزلزلة؟ أما المقام الثاني فسيأتي الحديث حوله في مستقبل الكلام إن شاء الله تعالى. وأما الآن فالكلام فعلا في أطراف وأجواء المقام الأول المتمثل بأن المعاطات هل تفيد في منظار الشيخ الأعظم، هل تفيد الملكية أم تفيد إباحة التصرف عليكم السلام. وقد قال الشيخ الأعظم في مقام الإجابة على هذا السؤال مبديا رأيه، قال: ولا يخلو عن قوة، أي أن إفادة القول بإفادة المعاطات الملكية، الآن هل المقدار نقول جائزة لازمة؟ هذا دور هاوي في المقام الثاني. الآن هذا المقدار نعرف من الشيخ أن القول بإفادة المعاطات الملكية لا يخلو عن قوة، فحصول الملك فلازما جائزا، هذا غير معلوم حد لحد الآن، فحصول الملك بسبب المعاطات لا يخلو عن قوة. ولإثبات الشيخ الماتن مدعاه هذا تمسك بمجموعة من الأدلة. الدليل الأول قال للسيرة المستمرة بعد ما قال ولا يخلو عن قوة، فاعل لا يخلو عرفنا أي لا يخلو حصول الملك بسبب المعاطات لا يخلو عن قوة. الدليل الأول للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطات نقاط إلى. فالدليل الأول للشيخ الأعظم على أن المعاطات تفيد الملكية، السيرة المستمرة العقلائية من لدن تحقق التمدن والاحتياج إلى المبادلات إلى زماننا هذا، بل أن البيعة كما ذكر جمع من المحققين، بل أن البيع معاطاة أقدم زمانا وأوسع نطاقا عليكم السلام، بل أن البيع معاطاة أقدم زمانا وأوسع نطاقا من البيع بالصيغة، فلا ينبغي الارتياب في أن البشر في أول تمدنه واحتياجه إلى المبادلات كان يبادل الأجناس بالأجناس من غير إنشاء المعاملات باللفظ عليكم السلام، من غير إنشاء المعاملات باللفظ. فكانت الأسواق في كل ملة جارية على المعاطات، وكانت متعارفة، وكانت المعاطات متعارفة في عصر النبوة وبعده من عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام بلا شبهة، وكانت متعارفة في عصر النبوة وبعده بلا شبهة. فلو كانت المعاطات غير صحيحة لدى الشارع أو غير مفيدة للملكية لكان عليهم أي على المعصومين من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام لكان عليهم الردع عن تلك السيرة، الردع عن تلك الطريقة التي تبانى عليها العقلاء. وهذا الردع لا يمكن ولا ينجح إلا أن يكون بعدة بيانات وفي كل مناسبة حتى تقلع جذورها، أي جذور تلك السيرة وتلك الطريقة، حتى تقلع جذورها من أعماق نفوسهم وأذهانهم. وهذا الردع بوحده أيضا لا يكفي، بل ماذا؟ بل لا بد للشارع أن يخترع طريقة أخرى يأمر أتباعه بمتابعتها على خلاف مذا ذيك الطريقة. إذا رجع عنها لازم يختص بطريقة أخرى، يا بالمعاملات المعاطاتية غير نافذة عندي. شوف ماذا تكون نافذة إذن؟ لازم يختص بطريقة أخرى. فإذا هذا الرجع بوحده أيضا لا يكفي، بل لا بد من اختراع الشارع طريقة أخرى يأمر أتباعه بسلوكها على خلاف تلك الطريقة المألوفة لدى العقلاء. والحال أنه لا عين ولا أثر لمثل هكذا ردع في أخبار الأئمة عليهم السلام. أضف إلى ذلك سيرة المتشرعة، هذا تقرير للسيرة العقلائية، أنا وجدت في كثير من المصادر أن بعضهم يقول بأن مراد الشيخ الأعظم السيرة العقلائية، وبعضهم يقولون بأن مراده السيرة المتشرعة، وبعضهم يجمع بين الأمرين. الجمع أولى مهما أمكن، أولى من طرح بعضهم. فنجمع في التقرير، يعني نقول مراد الشيخ رحمه الله من السيرة المستمرة العقلائية هي صحيحة، المتشرع أيضا صحيحة. أضف إلى ذلك أن السيرة سيرة المتشرع من العلماء والصلحاء وغيرهم، ولم يعهد منهم إجراء الصيغة في شراء الخبز واللحم وما شاكل ذلك. وبالجملة فلا فرق لديهم متشرعة وعقلاء، فلا فرق لديهم بين إنشاء الصيغة وبين المعاطاة في شيء من الآثار صحة ولزوما. فالنتيجة أن هذه السيرة القطعية من العقلائية ومن المتشرعة بما هم متشرعة، فالنتيجة أن هذه السيرة القطعية من العقلائية والمتشرعة أكبر شاهد على أن المعاطاة تفيد الملكية وترتيب الآثار. هذا هو الدليل الأول الذي تمسك به الشيخ الناتن على أن المعاطاة تفيد الملكة، قال للسيرة المستمرة. هذا الدليل الأول بعد ما أبدى رأيه قال ولا يخلو عن قوة، أي حصول الملك بسبب المعاطاة لا يخلو عن قوة. تمسك قلنا بمجموعة من الأدلة، الدليل الأول السيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك، يعني عندما هذا الشيء المأخوذ بالمعاطاة يتعاملون معه معاملة ماذا؟ ذلك المملوك. أي شيء مملوك بمن؟ بإنشاء الصيغة. معاملة الملك في التصرف فيه، سواء التصرفات المتوقفة على الملك أم التصرفات غير المتوقفة على الملك، وهذا التعميم نستفيد من خلال الأمثلة. بعد كل هذا التقرير هاي مستمرة بعد لا عصر المعصومين عليكم السلام ورحمة الله. إذا سيرة العقلاء مقررنا، إذا سيرة العقلاء لا من لدن تحقق التمدن، أصلا قبل الشارع أثمان
أي زمن الإسلام، لأنه زمن الإسلام كان في سمن وبعدين قطع
زمننا
كان معهود.
الآن كيف تتبايعون وتسترون؟ هذا بعد ميزانكم بعد يسر. يعني الآن عندما تشتري شيء تقول بعتك وقبلت. من قال بأنه بالتلفظ؟ الآن هم بدأ يقول السير مستمرة. عليكم السلام ورحمة الله. لا مو هذا ميسر، وهذه راح يصير مناقشة في السيرة. خب احنا ما نقول السيرة فهي دليل وانتهى الأمر، لكن بالتالي المقدار يعني كل الكتب الفقهية تصرح بذلك. يعني بعد أكثر من هذا اي ما ممكن. ولا سيما هاي السيرة شنو تأتي؟ يعني احنا هاي ليش اجتنا؟ اجتنا من السابق. السابق يتساءلون ليش اجتنا؟ اجتكم من السابق وهكذا. فلذلك هي بعد مستمرة. السيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة كيف يعاملون معه أي مع المأخوذ؟ معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطء والإيطاء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك. ويدل عليه أيضا الدليل الثاني. الدليل الثاني من أدلة الشيخ الأعظم على أن المعاطاة تفيد الملكية قوله تعالى أحل الله البيع. وقبل تقريب الاستدلال باعتبار أنه هذا الدليل يمشي معنا كثيرا في كتاب البيع، فلا بد أن يعني نقف ولو بعض الشيء حول أجواء هذا الدليل. قبل ذلك قد يتساءل بأنه لماذا أخر الشيخ الأعظم الاستدلال بهذه الآية وقدم السيرة، مع أن السيرة دليل لبي، بينما الآية المباركة دليل لفظي، والدليل اللفظي مقدم رتبة. يجاب على ذلك بأنه قدس سره أراد بالسيرة القطعية إثبات أصل الموضوع، أي أثبت أن المعاطاة بيع بالسيرة سيرة القطعية، ومن ثم بعد أن ثبت أن المعاطاة بيعون فحينئذ يشملها عموم قوله تعالى أحل الله البيع. فراد نفتح الموضوع بالسيرة القطعية العقلائية والمتشرعة أن المعاطاة بيع فرد من أفراد البيوع، وهاي كانت من أول تحقق التمدن إلى زماننا، وهكذا سيرة المتشرعة على هذا الأمر. فالمعاطاة إذن فرد من أفراد البيع بعد ما نفتح هذا ديما، مو بدليل لفظي لا، وإنما بالسيرة القطعية. لما صار الموضوع اتدقى عنده إيه الحكم؟ أحل الله البيع، يا بيع اللي هي هاي المعاطاة اللي هي فرد من أفراد البيع. فلذلك قدم السيرة وأخر الاستدلال بينا بالآية بالدليل القرآني. وعلى أي حال الاستدلال بقوله تعالى أحل الله البيع فغرا، هنا قياس المعاطاة بيع فغرا الكبرى، والبيع حلال. الكبرى يعني الآية أحل الله البيع يعني والبيع حلال. النتيجة عادة الدليل في الكبرى، فالنتيجة أن المعاطاة محللة. كل من الصغرى والكبرى، أبحاث هنا طويلة جدا نحاول نلخص، ليش؟ لأنه هذا هو أول مورد، أول موضع يمر علينا الاستدلال بمن؟ بهذه الآية القرآنية حل الله البيع، وهذا الدليل ينشي معنا كما أسلفنا كثيرا في مواضع من كتاب البيع. فلذلك نعطي الصورة إجماع ولو مقتضبة، كل من الصغرى والكبرى بحاجة إلى بحث وكلام. نقدم الكلام حول الكبرى تبعا للمتن، تبعا للمتن. الكبرى اللي هي شنو بين قوسين؟ البيع حلال. الكبرى مشتملة على مفردتين، مفردة البيع ومفردة الحلية. أما البيع فإن لاحظنا البيع من جنبة اللغة فالبيع كما تقدم عن المصباح المنير مبادلة مال بمال، ولا شك في أن هذه المبادلة قد تتحقق بإنشاء الصيغة وقد تتحقق بالمعاطاة، ولا ريب في أن مجرد هذه المبادلة ليست محرمة، بل أساسا لا معنى معقول لتحريم نفس المبادلة، ولا يتوهم أحد بأن هذه المبادلة محرمة حتى تأتي الآية في مقام دفع ذلك التوهم فتقول أحل الله البيع. هذا البيع لاحظنا من جانب اللغة نقطة وسطر. وأما إن لاحظنا البيع من الجنب الإصطلاحية فقد عرف الشيخ الماتن البيع بمن؟ بأنه إنشاء تمليك عين بعوض، ولا ريب في أن هذا الإنشاء ليس محرما، نفس الإنشاء ليس محرما، ولا يتوهم تحريمه كي تأتي الآية في مقام دفع ذلك التوهم فتقول أحل الله البيع. فإذا ظاهر الآية، ظاهر الآية من دون تقدير ومن دون إعمال تصرف غير معقول. سناخذ البيع من جنب اللغوية وما كنت توهم، ما كنت شيء تحريم حتى الآية تقول أحل. ليش أحل؟ ولا من الجنب الإصلاحية كنت شيء محرم حتى الآية تدفع ذاك التحريم تقول أحل الله البيع. إذن ظاهر الآية من دون تقدير ومن دون إعمال تصرف غير معقول. لذا السؤال يطرح نفسه، ما المراد الواقع من الآية؟ علامة استفهام. ما المراد الواقع والجدي من هذه الآية؟ لأن عمدة الدليل هي آية أحل الله البيع، لذلك الأبحاث طالت حولها. على كل ما المراد الجدي من هذه الآية على استفهام. هنا تعددت الآراء والأفهام، علينا أن نقتصر على ما أفاده الشيخ الماتن قدس سره. أفاد الشيخ الماتن ما حاصله؟ أن في الآية المباركة شيئا مقدرا محذوفا، ألا وهو بين قوسين التصرفات المترتبة الربا على البيع. فالآية الشريفة هكذا: أحل الله التصرفات المترتبة على البيع فارزة. وقد درستم قديما أن الشيء إذا حذف متعلقه قالوا حذف المتعلق يفيد العموم، مش قالوا حذف المتعلق يفيد العموم، وفيما نحن فيه قد حذف، لأنه أكو شيء مقدر أكو شيء محذوف، قد حذف المتعلق في الآية، المتعلق أحلاه، قد حذف المتعلق في الآية وحذف المتعلق يفيد العموم، فإذا للآية عموم فارجة. فنقول تثبت الآية عموم أكو فارجة، فنقول وعموم هذه الآية بتوسط آلية العموم اللي حصل العموم مين، بتوسط حذف المتعلق، وعموم هذه الآية يشمل جميع التصرفات المترتبة على البيع، كانت متوقفة على الملك أم لم تكن متوقفة. استهادوين حول مفردة البيع. الآن ما البيع تقريب الاستدلال عند الشيخ خنزيف مال الحلية. المفردة الثانية في الكبرى شنو هي؟ مفردة الحلية. الحلية يحتمل فيها احتمالات ثلاثة، احتمال أول وثاني موجود هنا في المتن. الاحتمال الأول أن يراد من الحلية الحلية التكليفية، البيع حلال يعني شنو؟ يعني جائز مشروع في مقابل حرمة الربا. اثنين، الاحتمال رقم اثنين أن يراد من الحلية الحلية الوضعية، البيع حلال يعني صحيح نافذ مؤثر في النقل والانتقال، وأحل الله البيع أي أنفذه وجعله صحيحا مؤثرا في النقل والانتقال. ثلاثة، الاحتمال رقم ثلاثة، المراد من الحلية الأعم من التكليفية والوضعية. والمستفاد ثلاث احتمالات، والمستفاد من كلمات الشيخ في المقام وفي غيره، وقلنا هاي أحل الله البيع يأتي في كثير من الموارد. المستفاد أن الشيخ الأعظم اختار الاحتمال الأول، وأن المراد بالحلية الحلية التكليفية يعني الجواز التكليفي، لذا أفاد في تقريب تبين المفردة الأولى، بينا المفردة الثانية، خلبين تقريب الاستدلال بالآية. فأفاد في تقريب الاستدلال بهذه الآية، بس هذا الوقت بعد ضمنه، بعد ضم ما أفاده في مفردة البيع، هنا سنسترح نضمها بعد. فإذا أفاد رحمه الله في تقريب الاستدلال بهذه الآية نقطة شارحة، أن الآية تدل بالمطابقة على شنو وبالالتزام على شنو. هذا كله جاي يشتغل على الاحتمال الأول ها اللي اختاره، أن الآية تدل بالمطابقة على حلية والجواز التكليفي المن لجميع، هاي من عرفنا للجميع مفرد البيع، أعيد أن الآية تدل بالمطابقة على جواز وجواز يعني حلية تكليفية، على جواز وحلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. زين فارجة، ومن جملة تلك التصرفات التصرفات المتوقفة على من؟ على الملك. فارجة، وحيث أن هذه التصرفات لا تكون بدون ملك، ممكن واحد يبيع بدون ملك، ممكن يعتق بدون ملك، فما ممكن، وحيث أن هذه التصرفات لا تتم بدون ملك، فإذا الآية بالملازمة تدل على الملكية. مما يعني، مما يعني أن لازمة، أن لازمة الحلية التكليفية، أن لازمة خبر أن بعد فد شوي يجي، أن لازمة الجواز التكليفي لجميع التصرفات عبارة عن شنو؟ عبارة عن الملكية، عبارة عن الملكية. فإذا شو راح نحصل؟ فإذا الآية تدل بالملازمة على الملكية، يعني الآية بالمطابقة تدل على حلية جميع التصرفات حتى المتوقف عن الملكية، وبالملازمة تدل على من؟ على الملكية. ثم ترقى بكلمة بل. استقبل هاي الترقى بكلمة بل، خل نقرأ هنا أمان. قال ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى وحل الله البيعة. لاحظوا حيث، هاي حيث لحد الآن قربناها بعد احنا، حيث أنه ضمير مذكر يرجع لقوله تعالى، حيث أن هذا قوله تعالى يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. هذا السطر تعريف توضيح تفسير هذا الذي وضحناه لحد الآن. بل قد يقال ثم ترقى بمن؟ بكلمة بل ترقى، وأشار بهذا الترقي لمن أشار؟ وأشار بهذا الترقي إلى الاحتمال الثاني، وأن المراد بالحلية الحلية الوضعية. إيه، وإحنا قلنا لحد الآن هو اختار، اختار الاحتمال الأول الحلية التكليفية، وقلنا هذا مستفاد من كلامه هنا ومن سائر المواضع. الآن بالترقي يشير لمن؟ يشير الاحتمال الثاني، وأنه يمكن عدم، وأنه يمكن أن يقال بمن؟ بأن المراد بكلمة أحلى، وأن المراد يمكن أن يقال بأن المراد بكلمة أحلى ليس مجرد الحلية التكليفية بل الحلية الوضعية، يعني أحل الله البيع أي أنفذه وجعله وضعية صح نفوذ، وجعله صحيحا مؤثرا في الملكية. فارجة، وبناء على هذا الاحتمال الثاني فتكون الآية دالة بالمطابقة، بعد ما كنت بالالتزام، فتكون دالة بالمطابقة على من؟ على الصحة والملكية. وعندها فدلالة الآية على ضوء الاحتمال الثاني على الملكية أقوى، أقوى من؟ أقوى من دلالة الآية على الملكية على ضوء، على ضوء الاحتمال الأول. ليش؟ لأنه على ضوء الاحتمال الأول شو وقت دلت على الملكية؟ بالدلالة الالتزامية، وتعلمون في المنطقة الالتزامية فرعوا مطابقة، بينما على ضوء الاحتمال الثاني لا، هي رأسا بالمطابقة تدل على من؟ تدل على الملكية. قالت بل قد يقال ترقي، بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع وإفادته الملكية، يعني أن البيع يفيد الملكية والنقي والانتقال، وهذا أقوى من المدلول الالتزامي على ضوء الاحتمال الأول، لا مجرد الحكم التكليفي كما بنينا عليه في الاحتمال الأول. زين، ذكت الشيخ رحمه الله، لا، قال لكنه محل تأمل، إلا أن هذا المعنى، يا معنى، المعنى الثاني الحلية الوضعية، وأن المراد من أحلى الحلية الوضعية بمعنى الصحة بمعنى النفوذ، إلا أن هذا المعنى محل تأمل. ليه شيخ أعظم محل تأمل؟ وذلك وجه التأمل، وذلك لأن كلمة أحل في الآية المباركة بمعنى الحلية التكليفية شيخ الأعظم يرى، ولهذا بحث طويل في عدة آراء وأفهام، أن كلمة أحل في الآية بمعنى الحلية التكليفية لا الوضعية، والشاهد على ذلك أمران عند الشيخ الأعظم. الأمر الأول ظهور أحل في الحلية التكليفية، ظهور أحل في الحلية التكليفية. الأمر الآخر شنو؟ الأمر الآخر قرينة السياق، القرينة السياقية. كيف؟ فإن في ذيل الآية، يعني ورا كلمة البيعة، مو أحل الله البيعة، ورا رأس الله ماذا قال؟ وحرم الربا. فإن في ذيل الآية قال تعالى وحرم الربا، ومما لا شك في أن المراد بحرمة الربا الحرمة التكليفية، ففي قرينة المقابلة، بقرينة المقابلة، أن المراد من أحلى في الصدر مذاكفين، وهذا صدر، بقرينة المقابلة أن المراد من أحلى في الصدر أيضا الحلية التكليفية لا الوضعية. هذا محل تأمل لدى الشيخ الأعظم. وإن كان المحقق الميرزا علي الإيرواني قدس سره في حاشيته النفيسة على المكاتب يقول هذا الرأي اللي تأمل به الشيخ الأعظم سوف يميل إليه ويختاره في بعض المواضع المتقدمة، المواضع الآتية. على كل فنحن، وهذه العبارة قال ولكنه شنو، قال محل تأمل. إذا هنا انتهينا من الكبرى، انتهينا من الكبرى، خرجنا بها نتيجة، وخرجنا بهذه النتيجة أن البيع يفيد الملكية. زين، وأما الصغرى، الصغرى شنو كانت؟ أن المعاطاة بيعون. الشيخ الأعظم يقول بأن هذه الصغرى من الواضحات لا تحتاج إلى مزيد بيان. قال وأما منع، لا تحتاج إلى مزيد بيان. فإن قيل هنا أكو ست انقيلات، فإن قيل الأول، فإن قيل شيخنا لا نسلم، لا نسلم أن البيع يصدق عرفا على المعاطاة، نسلم صدق البيع عرفا على المعاطاة. شو يقول الشيخ في الجواب؟ يقول أن هذا المنع، منع الصدق العرفي للبيع على المعاطاة، المخاطرة وخلاف الوجدان. يعني معناته هذا الذي ما يسلم شلون يبيع، شلون بيوعات تصير، معاملاته شلون تصير. قال وأما منع، هذا الجواب انقيل رقم واحد، وأما منع صدق البيع عليه أي على بيع المعاطاة عرفا فمكابرة، وأما دعوة، هذا الجواب عن منه، عن انقيل رقم اثنين. فإن قيل شيخنا الأعظم أن السيدة ابن زهرة كما تقدم ادعى الإجماع على ماذا؟ على أن المعاطاة ليست بيعا. ماذا تقول بهذه الدعوة، دعوة الإجماع؟ جاي يبدأ إجماع الفقهاء على أن المعاطاة ليست بيعان. الشيخ الأعظم يجيب يقول: وأما دعوى السيد ابن زهرة، يعني في كلام بعضهم مراد السيد ابن زهرة، وأما دعوى الإجماع في كلام بعض الفقهاء على عدم كون المعاطاة بيعان كابن زهرة في الغنية، فمرادهم بالبيع ماذا؟ يقول مرادهم ليس نفي ماهية البيع، بل مرادهم نفي الصحة واللزوم، وهذا ما يحتاج إلى فيه كلام لعل الوقت بعد ما يسمح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأتلكم الدعاء إلى يوم الاثنين إن شاء الله بعد وفاته واستشهاد الإمام السجاد صلوات الله.